حمدا لك اللهم ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تهب كثيرا. وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، إخواني وأحبابي الشباب، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا وإياكم في أعمارنا وأوقاتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا ممن يرى الحق حقا ويعينه ويرزقه اتباعه، وممن يرى الباطل باطلا ويعينه ويرزقه اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وعلمائنا ودعاتنا وولاة أمرنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، لازلنا وإياكم في خطوات مباركات عنوانها على طريق التصحيح. وما أجمل أن يعود المؤمن، وما أجمل أن يتوب المؤمن، وما أجمل أن يلتجئ إلى ربه وأن يصحح خطأه، فإن ذلك أمر مشروع وليس عيبا أن تقول أستغفر الله عما فعلت، أستغفر الله عما كسبت يداي، أستغفر الله عما جنيت، فإن ذلك منهج رباني. وإن الله عز وجل سميع قريب يجيب دعوة الداعي ويغفر الذنوب ويستر العيوب. أيها المشاهدون الكرام، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن ذلك الداء الذي نزل بالأمة وفتك بها وأخرها كثيرا، بل وجعل الأعداء يفرحون كثيرا بما يشاهدون ويحرصون كثيرا على بقاء هذا الداء، لأنهم يستفيدون شئنا علمنا أم لم نعلم. هذا الأمر الذي نريد أن نصل إليه في هذه الحلقة مع شيخنا الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلته فوفقه الله وأعانه وسدده. آمين. فحياكم الله الشيخ أبي الحسن.
حياكم الله جميعا ورحب الله بكم وبجميع إخواننا المشاهدين.
بارك الله فيكم شيخنا. نحن في هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن العلاج، فمن أين نبدأ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أنه كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب.
حسنت.
وأن معرفة الأسباب المراد منها أن تكون سبيلا للعلاج. وقد تكلمنا في لقاءات سابقة عن أسباب هذا الفكر. فنستطيع من حيث الجملة أن نقول كل ما كان سببا فضده يكون العلاج.
أحسنت.
كل ما كان سببا فضده يكون العلاج. إذا قلنا أن من جملة الأسباب الاعتداء على حرمات المسلمين، العلاج ألا يعتدى على حرمات المسلمين ويعيش العالم آمنا بعضهم من بعض. إذا هذا الذي يتكلمون به من حيث الشعارات، التعايش السلمي، التعايش السلمي، ما هو موجود هذا التعايش السلمي. كذلك أيضا إذا قلنا أن الحكم غير ما أنزل الله، يعني معول من معاول الهدم في الأخوة وفي النسيج الاجتماعي وفي الترابط الاجتماعي وفي الألفة بين الرعي والرعية، فيكون الحكم ما أنزل الله سبيلا في المودة والألفة والأخوة والتناصر والتعاضد في المجتمع الواحد. وإذا قلنا أيضا أن المعاملة القاسية الوحشية مع أصحاب هذا الفكر وإغلاق باب الحوار وإغلاق باب الحجج وعدم معاملتهم معاملة الأبناء، تصور مثلا لو أن ابنك هو الذي ضل أو زاغ، كيف تعامله؟ كيف تصبر عليه؟ كيف تبحث عن السبل؟ ولا شك أن الرعية هم أبناء ولي الأمر، فهم وإن لم يكونوا من صلبه إلا أنهم أبناؤه، فلا بد أن يرعاهم بالحنو وباللطف، وفي الأخير كما يقال آخر الدواء الكي، ما يكون البدء بالكي، ما يكون البدء بالكي، فيكون أيضا هذا نوع من العلاج. كذلك أيضا لو نظرنا إلى أن الجهل كان سببا من أسباب هذا الفكر، وقد يقول قائل أنتم عندما تقولون يعني هؤلاء بهذا السوء هؤلاء جهلة وكذا وكذا، أنتم يعني إيش أنتم؟ إيش أنتم من العلم أنتم؟ ثم كيف تقول هذا وفيهم أناس يعني بلغوا من يعني الدرجات الأكاديمية في العلم والشهادات الأكاديمية الشيء الكثير؟ فأقول الجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أننا لم نطلق القول بأنهم جميعا جهلة، ولكن قلنا إنه يغلب على الذين يخوضون في هذه الأشياء أنهم جهلة. وأما الذين أخذوا هذه الشهادات فليس العلم بالشهادة وليس العلم بالتحصيل، إنما العلم بالثمرة. إنما العلم بالثمرة، يعني إيش ثمرة هذه الشهادات؟ ثمرة هذه الشهادات دماء وأشلاء، إيش الفائدة منها؟ إيش العلم الذي انتفع به الآن؟ العلم كثير لكن منه نافع وضار، منه نافع وضر، فالعبرة بالعلم النافع، نتكلم عن العلم النافع. ثالثا نحن مقصرون في العلم، وأنا وأمثالي عندنا قصور كثير في العلم، لكن عوضنا جزءا منه عندما تمسكنا بمنهج السلف بشموله وبرؤيته الواسعة الناضجة وباتباعنا لكبار أهل العلم. هذا عوض جزءا كبيرا من القصور، لا سيما في موضع النزاع، لا سيما في موضع النزاع، لأن الرجل إذا كان قاصرا في نفسه ولكنه يرجع إلى من سبقه من العلماء فيجمع أقوالهم ويقف عندها وينظر جمعهم هم لهذه الأقوال وكيف وضع هذا في موضعه وهذا في موضعه، لا شك أنه قد استفاد من خبرة قرون من الزمن. هنا يكون قد أزاح عن نفسه جزءا كبيرا أو غطى مساحة من مساحات الجهل الموجودة. وإلا الجهل ما يعني حتى العالم كلما ازداد في العلم كلما ظن يعني كلما زاد في العلم رأى في نفسه أنه يجهل أكثر وأكثر. الزهري وهو الزهري رحمة الله عليه كان يعني ممن يدور عليه الإسناد، كان جالسا عند أحد الأمراء فجاء رجل يريد أن يسأل الزهري أسئلة يحرجه أمام هذا الأمير، فقال له ماذا يعني سألوا عن سؤال؟ فقال لا أدري. قال سألوا عن الثاني؟ قال لا أدري. سألوا عن الثالث؟ قال لا أدري. قال لا تدري وأنت تقول أنك محمد بن شهاب الزهري وأنك وأنك وأنك؟ قال لو كان لأمك بعر، البعر معروف يعني رجيع الأشياء التي مخلفات الدواب خاصة البعير، لو كان لأمك بعر لو بكل مسألة أجهلها بعرة ثم باعت هذا البعر لصارت غنية. إشارة إلى أنه يجهل الكثير والكثير. فعظم في عين الأمير، وذاك أراد أن يسقطه في عين الأمير، فأراد الله سبحانه كان ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، عظم في عين الأمير لتواضعه. كذلك مالك بن أنس حقيقة جاء رجل وسأله أسئلة فقال لا أدري لا أدري، لا أرجع إلى قوم إيش أقول لهم؟ قال ارجع وقل لهم مالك بن أنس لا يدري. مهما بلغ الإنسان في العلم هو لا يدري أشياء كثيرة، ونحن نجهل ربما أكثر مما نعلم.
والمشكلة يا شيخ أن أذنت لي حقيقة، هناك الكثير لا يستطيع أن يقول لا أدري، إما أن يرى أن هذا قد يكون نقصا فيه أن يقول عن هذه المسألة لا أدري، فعندما يبدأ في الحديث عنها إما أن يأتي بقصور فيها أو أن يأتي بها على خلاف المراد. فهذه نقطة مهمة جدا، هدي السلف الصالح في قضية يعني لا أدري، ومدى صحة المقولة التي تقول من قال لا أدري فقد أفتى.
صحيح، يعني لا أدري كما يقال ثلث العلم، لأن العلم قال الله قال رسوله لا أدري، إما أن تأتي بنص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأثار السلف المتبعين لذلك، أو تقول لا أدري، وأنت بهذا تكون أفتيت إذ أحلت السائل إلى غيرك ليسأل ليسأل.
وليس هذه
يعني ومن كره لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله، يعني لا أدري هذه يعني رحمة، والسلف رحمة الله عليهم على علمهم كان يقول لا أدري. وكل واحد منهم يتدافع عن الفتوى يريدها لغيره، يريد الغير حتى يعود السائل إلى الأول من حيث بدأ. فأقول بارك الله فيكم، نحن نجهل الشيء الكثير، ولكن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بلزومنا منهج العلماء، بلزومنا منهج العلماء. لما لزمنا منهج العلماء عرفنا ما عند العلماء في بابنا الذي نحن نتكلم فيه، فكان هذا له بفضل الله سبحانه وتعالى بركته وثمرته. أرجع إلى موضوعي، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن لا بد من أن يقوم العلماء بدورهم، ودورهم عظيم، ولا صلاح حقيقة ولا علاج إلا بدور العلماء. هناك من يعالج من السياسيين، من يعالج ويحسن شيئا ويسوء أشياء، وهناك من الإعلاميين من يعالج، وهناك حتى من أعداء الإسلام ومن غير المسلمين، سواء كانوا يظهرون العداوة أو لا يظهرون ذلك، من يحاول العلاج. ولا ننكر أن يكون لهذا أو لذاك جزء من الحق، لكن العلاج إذا تخلف العلماء عنه فلا يأتي بالنتيجة. العلماء هم الأساس في هذا، هم الجزء الأساس في هذه التركيبة، فهم الذين يعني يذكرون الأدلة. تكلمنا مثلا على أن هذا أطوار الفكر، هذا أطوار الفكر، قلنا الفكر قائم على ثلاثة أطوار: طور فيه، التحريض، والتزهيد. إذن عليهم الأدلة، ينشر الأدلة في مذهب أهل السنة والجماعة في عدم التحريض على ولاة الأمور. ولسنا عندما نحن نقول عدم التحريض على ولاة الأمور، ليس معنى ذلك الرضا بظلم ولاة الأمور، وليس معنى ذلك الفرح بالمنكرات الموجودة
أو الدفاع بطريقة
أو الدفاع عنها، ولكن نحن نخاف أن نعالج شر بشر أكبر منه.
نعم، حسنت.
نخاف أن نعالج الزكام فنحدث الجذام، ونخاف أن نبني، نريد أن نبني مصر قصرا فنهدم مصرا، هذا الذي نخاف منه. ولا إذا أمكن تغيير ذلك بلا مفسدة ما نتردد في هذا، إذا أمكن تغيير ذلك بلا مفسدة. كثير من الناس يحاول يشوه بهذه الصورة أو بهذه الجزئية: أنتم راضين بالمنكرات، أنتم يعني مقرون لها، غير راضين، ونحن تحت الرحى إن قلتم الغلاء، نحن تحت رحى الغلاء، إن قلتم الفساد فنحن تحت رحى الفساد، إن قلتم الظلم فنحن تحت رحى الظلم. نحن معكم نعيش أشد مما تعيشون، ونتألم كما تتألمون، لكن المسألة كيف تعالجون أنتم. نحن نعيب عليكم طريقتكم للعلاج، ولا نعيب عليكم أن هناك أن ما في أخطاء موجودة. الأخطاء موجودة، لكن نريد أن تعالج بطريقة صحيحة.
أحسنت.
هذا هو المقصود. فبعض الناس عنده إساءة ظن عندما تنكر عليه هذه المنكرات، يرميك بهذه الأشياء، ثم تصبح بعد ذلك تخاف أن ترمى وتصنف فتسكت، فيستفحل الشر ويستشري.
الله المستعان.
وهذه طريقة خاطئة في الحقيقة في المسألة. يعني همنا الحفاظ على منهج أهل السنة والجماعة. عندما نتكلم بهذا لا ندافع عن شخص حاكم، الحكام يموتون، الملوك تموت، الدول تندثر، والقرآن باق والسنة باقية وأثار السلف باقية، والذين يقومون بالحق لا بد أن ينشئ الله أجيالا ورجالا يقومون بهذا الدين. فنحن نريد أن نحافظ على هذه المنهجية التي وصلت إلينا، لنسلمها لمن بعدنا غير مبدل فيها ولا محرف، ليس لفلان أو لفلان.
حتى لا نتجاوز هذه النقطة، أذنت لي يا شيخ.
نعم.
نحن أيضا بحاجة إلى قضية التعاضد والتعاون بين أهل العلم.
نعم.
خاصة في مثل هذه المسائل، نحن نشاهد الحقيقة في عالمنا الإسلامي من يتحدث عن هذه القضايا وتحدث عن هذه القضايا، وشاهدنا ذلك، وحدث نوع من التضارب، حدث نوع من السوء في الفهم. ألا ترى شيخنا وجود مظلة الحقيقة تجمع الآراء، وخاصة نحن والله الحمد نستقي هذا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والشباب دائما يتذرعون، قد اختلاء العلماء يختلفون في هذه المسألة، ولذلك نحن ننطلق من هذه الجزئية.
العلماء وإن اختلفوا في أشياء غير التي نتكلم فيها، هذه مواضع إجماع ما فيش فيها خلاف.
جيد.
ما فيش فيها خلاف. والمسألة تبدأ من كون الطالب العالم يفتح صدره ومجلسه للناس، والناس يأتون إلى العالم بنية الاستفادة، لا بنية التجريح ولا بنية التعنيت، التعنيت له والإحراج له، بنية الاستفادة
أو البحث عن مزالق
أو بحث عن مزالق ليطير بها، حتى يبارك الله له في علمه، حتى يبارك الله له في علمه. ويصغي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصغى يعني لرأس عتبة بن ربيعة رأس الشرك، وهو يقول يا محمد ما رأينا رجل أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، والله ما بقي إلا أن لك صيحة الحبلة وتتجلد قريش بالسيوف، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد الملك جمعنا لك ألويتنا حتى لا نعقد أمرا دونك، وإن كنت يعني بك الباءة أي الزواج زوجناك 10 نسوة من خيرة نسائنا، وإن كان بك الطب أي الجنون والسحر جمعنا لك الأطباء أي الكهنة يعالجونك. هذا كله كلام باطل، هذا كله كلام شر من جميع الوجوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يصغي لعتبة بن ربيعة، فلما انتهى قال له أفرغت يا أبا الوليد، هذا الحديث مجموع طرقي جيد وقوي أنا حققت إسناده، قال أفرغت يا أبا الوليد، سبحان الله يتهم بأنه ما قصد بدعوته يعني تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين، قصد دنيا، قصد الزواج أو به جنون أو قصد الملك، ومع ذلك يقول أفرغت يا أبا الوليد اسمع مني. لما قال نعم فقام قرأ عليه يعني صدر سورة فصلت، والرجل ألقى بيديه إلى الخلف ويسمع كلاما عجيبا وأمرا عجبا، ثم قال حسبك حسبك، ورجع إلى أبي جهل وهو جالس هو من معه من المشركين. أبو جهل شيطان، رآه قال والله لقد رجع عتبة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لأن رأى الرجل تأثر. فلما ذهب إليه قال أرى أن تترك محمدا وشأنه، إن كان على حق وسينتصر فعزنا من عزه ونحن قومه، وإن كان على غير الحق سيقتله غيرنا ونكتفي شر الفرقة ونكفى شر الفرقة فيما بيننا. يعني أشار عليهم حقيقة برأي رشد، لكن قال له أعجبك طعام محمد، وهذه كلمة يعير بها العرب بعضهم بعضا. الشاهد من هذا، هذا كلام باطل، وهذا كلام من رجل يعني ليس بمسلم، رأس الشرك ورأس الحربة في حرب الإسلام وأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام يصغي له بل يستطعمه الحديث ويقول له أفرغت يا أبا الولي. طيب لماذا ما يسمع هؤلاء لإخوانهم؟ لماذا ما يسمع لمشايخهم؟ لما يسمعون لمشايخهم، لماذا ما يسمعون لعلمائهم حتى وإن كان في نفوسهم عليهم؟ يسمعون عسى أن يكون في كلامهم لهم الهداية والتوفيق. فهذا أيضا بارك الله فيكم من الطريقة النافعة. أؤكد على قضية يعني منهجية أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم، لأن كثيرا من الناس يحاول أن يطمس هذه المنهجية ويحاول أن يشنع ويصيح، خاصة الإعلاميون والصحفيون وغير ذلك تكلمون في هذا الباب يعني بلا خطام ولا زمام. إذا تكلمت في هذا خلاص هذا خانع، هذا خاضع، هذا ضعيف، هؤلاء يريدون أن نسكت إلى متى؟ طيب ما هو البديل؟ ما هو الحل؟ أنت بين أمرين، إما إذا كنت أمام حاكم له شوكة وله قوة ستحدث فتن، إما أن تثور عليه وأن يهب الناس عليه من كل جانب وتصبح الدنيا والعياذ بالله أشلاء، وتصبح الدنيا أطلالا،
الله المستعان،
تصبح أطلالا. وإما أن تصبر حتى يستراح من فاجر ويخلف الله بخير منه أو غير ذلك. ما هو يعني ما هو أشد الضررين؟ السكوت مع النصح ومع يعني استكمال بقية الخير الذي عند هذا الحاكم، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحاكم مثل الظل، والظل يعني أحيانا يكون ممدودا يقيك كل الأذى، وأحيانا يكون متقلصا، ولا يمكن أن الحاكم من جميع الوجوه لا خير في وجوده، لو لم يكن إلا في غيابه الفوضى لكفى بها مفسدة،
والواقع يشهد بهذا،
والواقع يشهد بهذا.
أستأذنك الحقيقة فضل. شيخنا معذرة، فاصل ونعود.
تفضل.
أيها المشاهدون الكرام، إخواني وأخواتي، فاصل قصير نجتمع ونلتقي به، نلتقي بكم بعده بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، بعد أن توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن العلاج الناجع بإذن الله عز وجل لهذه الفتنة ولهذا الفكر، كان شيخنا يستطرد عن بعض الطرق المناسبة للعلاج، فأرحب بكم وبه بعد هذا الفاصل.
حياكم الله
شيخنا، لعل نستكمل يا شيخنا ما
أقول حفظكم الله
عنده.
هؤلاء الذين يعيبون على دعاة السنة الأمر بالصبر، نحن نقول لهم لو كنتم حكاما ماذا تريدون أن نتعامل معكم؟ إما أن تقول نحن سنكون معصومين من الخطأ من أجل لأن لا تحتاجوا إلى أن تتكلموا بالصبر على أخطائنا أو شيء، وهذا لا يمكن، كل بني آدم خطأ وخير خطأنا التواب، لا يمكن أن تكونوا معصومين. وإما أن تقولوا نحن سنفعل أشياء يرضاها بعض الناس ولا يرضاها البعض الآخر، فنقول لهم ماذا تريدون من البعض الآخر أن يفعل معكم أو أن يتعامل معكم؟ تريدون أن يسبكم في الصحف؟ تريدون أن يدعو الناس إلى تكتلات سرية وحزبية من أجل أن يثوروا عليكم؟ تريدون أن يجمعوا الناس من القرى والبوادي والمدن ليقيموا يعني انقلابا عليكم؟ ماذا تريدون أن يتعامل معكم الناس إذا كنتم أنتم الحكام؟ والذي ترضونه لأنفسكم لماذا تعيبونه عند التعامل به مع غيركم؟ عجيب. إذا كان هؤلاء يقولون عاملونا اشتمونا في الصحف، سبونا وتكلموا علينا وحرضوا الناس علينا كما نحن نفعل إذا نحن وقعنا في الخطأ، فهؤلاء لا عقول لهم. واحد يقول أنا سأتولى الحكم وعاملني بهذه المعاملة، هذا العقل له. وإذا قال لا، لا تعاملني بهذه المعاملة ولكن انصح بالتي أحسن، أقول له لماذا يكون النصح بالتي أحسن واجبا لك وحراما مع الآخرين؟ لماذا؟ هو منهج واحد يتعامل المسلم مع الناس جميعا به، يتعامل مع الناس جميعا به. صحيح قد يكون بعض الحكام أحسن من بعض في بعض الأشياء في بعض الجوانب دون بعض الجوانب، لكن في الجملة هذا حاكم أحكم له بالإسلام وبالسمع والطاعة في المعروف وبالمناصرة في الحق الذي عنده والتعاون معه في رد المظالم لأهلها إلى غير ذلك. والذي أحكم به هنا أحكم به مع ذاك الثاني الذي لا تعجبه هذه الطريقة. فالذين لا تعجبهم هذه الطريقة فقط هي مسائل شهوات، وإلا فهي هم يطالبون بها يوم من الأيام، بل هم في جماعتهم الآن لا يقبلون من يرد عليهم وهم ليسوا ولاة أمر،
حتى لو كان حقا
لا يقبلون من يخالفهم حتى وإن كانوا وإن لم يكونوا ولاة أمر. لو واحد منهم معه شركة أو عمل استثماري رأيت معاملات لا ترتضيها، طيب أنا يعني الحاكم أنا لا أدافع عن خطأ الحاكم، لكن أنا أريد العلاج الصحيح، الطريقة الصحيحة لعلاج خطأ الحاكم. أنا الآن مثلا قائم على دار الحديث بالمأرب، هذه الدار فيها يعني أصلها مسجد وبيوت للطلاب ودروس ومكتبة وأماكن للدراسة وقاعات وغير ذلك بالطريقة التي يعني تناسب أحوالنا. الفرض أن هؤلاء الطلاب هم خلص وصفوة، والفرض أني أتعامل معهم بطاعة الله عز وجل وبتقوى من الله وأعملهم جميعا بما أراه يرضي الله عز وجل، ومع ذلك تحدث مواضع خلل ومواضع انتقاد ومواضع أحيانا ممكن تقول سوء ظن. هذا من الخلص. فكيف في دولة فيها عرقيات وفيها مناطقيات وفيها أهواء ومشارب وفيها مدارس كثيرة ومحاضن كثيرة وتوجهات كثيرة ومشارب مختلفة، كيف يتعامل الإنسان مع هذا كله؟ أنا يعني أقوم على دار حديث وعلى محضن دعوي تربوي ومع ذلك أواجه أحيانا محصور بمعاملة يعني من بعض الطلاب، يعني مثلا طالب من الطلاب يطلب شيئا من الأشياء فقد يكون متوفرا لدي أن يعني أؤدي له ألبي له طلبه، ويأتي آخر بعده فيطلب الطلب فتكون ظروفي قد تحسنت فألبي للآخر فيقول لماذا فعل هذا لماذا فعل هذا، وما يعرف إيش الظروف، ما يعرف إيش الظروف التي أنا أمر بها. فهذا أنا أقول مثلا للطلاب التمسوا العذرة لأخيكم وهو في هذه الحالة وهم خلص، فما ظنك بمن يسوس دولة كبيرة كانت أو صغيرة. فحقيقة يعني بيان منهجية السلف في التعامل صمام أمان في هذه الفتنة. كما قلت أن النصح السري هو طريقة السلف، وإن وجد نصح علني فكان في وقت تؤمن فيه المفسدة ويؤمن فيه المحذور بخلاف الأوقات التي جاءت بعد ذلك. وإلا لما أعلن النكير على عثمان إيش وراءها؟ قتل عثمان وقتل علي، وكان عثمان يقول لهم لا تقتلوني وارجعوا عني، وهم حاصرين الدار له، والله إن تقتلوني لا تصلون جميعا بعدي أبدا. وفيه قتل عثمان وأهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع قالوا بدم عثمان، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولي الأمر ويعني يطلبهم أن، وهم يعني في زمن بقايا الصحابة وفي عهد التابعين كان يقول لمعاوية ما نستطيع أن نقتل القتلة الآن، نجتمع فإذا اجتمعنا نقتلهم. وأهل الشام يقول نحن أولياء دم عثمان بنو أمية لابد أن نأخذ بدمه ثم نبيعك بعد ذلك. المنافقون والمرضى حصلت لهم الفرصة في هذا المقام
في هذا
وهذا في الزمن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام
خير
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حصلت هذه الأشياء. ثم بعد ذلك لما حصل عام الجماعة وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية وسادت الأرض سادت هيمنة معاوية على الأرض لم يستطع أن يقتل قتلة عثمان. وقد كان يقع في نفسه أن عليا يستطيع أن يقتلهم لم يستطع أن يقتل فكان يترحم على أبي الحسن رضي الله عنه
رضي الله عنه طالب جميعا
ويدعو له ويستغفر له يعني لما رأى أنه عاجز عن قتل قتلة عثمان. بعض الناس يظن أنك إذا كنت رئيسا أو ملكا أو شيخا أو قائدا أو أميرا أو كذا فأنك يعني لبيك وسعديك تستطيع أن تفعل كل شيء. أنا أقول هناك أشياء يستطيعون أن يفعلوها ولكنهم قصروا فيها لضعفهم ولعدم قيامهم بأمر الله في أنفسهم حقيقة. وهناك أشياء ما يستطيعون أن يقوموا بها ضغط عالمي على الأمة كلها. وهناك أشياء ما نعرف إيش العذر فيها فيكون فيها التماس أعذار إذا أردنا أن تنجو السفينة إذا أردنا أن نسير على خطوات على طريق التصحيح.
أحسنت.
لابد أن نعطي كل شيء حقه والشيء الذي نتأكد فيه أنه يقدر أن يفعله ولا يفعله هنا ننصح في هذا.
أحسنت.
وهنا نجمع العلماء ونتكلم ونقول والعلماء يجب عليهم ألا يرضوا بالصف الأخير. العلماء يكونوا دائما في الصف الأول وهم الذين يقولون كلمة الحق لأنهم إذا ما قال العلماء قال السفهاء إذا سكت العلماء نطق السفهاء وإذا سكت العلماء تكلم الحدثاء. وكانت الفتنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه إنما يقبض العلم بنزع العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا بد للناس أن يتكلموا كل الناس يغدو لا بد الناس أن يتكلموا لكن إذا تكلم العالم تكلم بحكمة تكلم بلطف وتكلم برأفة وإذا تكلم الجاهل تكلم بطريقة خاطئة. فإذا على دور العلماء في هذا دور كبير أيضا جمع شمل الناس على الحكام.
إن أذنت لي شيخنا حتى يعني نأخذ جوانب كل هذا الأمر.
نعم.
قضية إجلال العلماء ووضع العلماء في مكانتهم التي تليق بهم.
نعم.
والرجوع إليهم والصدور عن فتواهم وخاصة علماء أهل السنة الموثوقين الحقيقة وهم كثر والله الحمد في عالمنا الإسلامي. لكن نلاحظ الحقيقة في بعض الأقطار في بعض الأمصار يعني الرجوع إلى العلماء ما يكون الحقيقة إلا في آخر الأمور أو ربما لا يرجع إليهم أصلا. هل هذا سبيل العلاج إجلال العلماء وضعهم في المكانة التي وضعهم الله عز وجل فيها بما يحملونه من العلم بما يحملونهم من العلم وليس أكثر من هذا؟
هو الخطأ يعني متعدد الجوانب والأصل في الخطأ أن كثيرا من الحكام يحاول أن يهمش دور العلماء وأن يقصيهم عن الساحة ويلمع علماء يوافقون على ما يقول فهذا يؤدي في النهاية إلى إسقاط ورقة هذا الحاكم الذي لمعه فيستطيع بعد ذلك إذا طلب منه أن يفعل شيئا ما أحد يستجيب له ليس له قاعدة جماهيرية تصغي له بل ربما لا يستجيب له أولاده أهل بيته.
حسنت.
نعم. والعالم الذي له تأثير عندما يقصى غير صحيح. أنا أنصح العلماء الحكام المسلمين أن يكون حولهم علماء أقوياء وأن يفرحوا بالعلماء الأقوياء
حتى يبصرونهم في
لأن العلماء الأقوياء صديقك من صدقك لا من صدقك وصديقك الذي يدلك على الحق ويدلك على الخير هذه البطانة الصالحة ليس صديقك الذي يلتمس لك الآيات والأحاديث ليسوغ لك فعلك لأن هذا كما قال يعني الحسن البصري رحمة الله عليه لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك ثم تدرك المخاوف. ممكن أنا أكون عالما متزلفا لك وأحاول أن أكون في رضاك في أي شيء لكن عندما تحتاجني وعندما تغضب الجماهير ما أستطيع أن أنفع نفسي ولا أنفع. لكن عندما يكون حولك أناس أقوياء لهم مصداقيتهم بينهم وبين الله أولا ثم مصداقيتهم معك ثم مصداقيتهم مع الشعب والجماهير إذا جاء الجماهير تنحرف عن الجادة كلمة العالم الواحد تسكتهم وتردهم من طريق الغي إلى طريق الرشاد. فمن مصلحة الحاكم في الحقيقة وهذه أنا أنصح يعني آباءنا ويعني أئمتنا وحكامنا في هذا الباب ألا يفرحوا بالضعيف حولهم. ملك خوارزم محمد الخوارزمي الذي هو كان معه مملكة عظيمة جدا، والعلماء يتعجبون عندما جاء جيش التتار هرب، عندما جاء التتار هرب وخلى المملكة، فتعجبوا لماذا، بالرغم من هذا كان رجلا عابدا وكان فيه خير من ناحية العبادة وحبه للخير وبعض المسائل الجوانب الطيبة. قالوا إن هذا الرجل أبعد كل الأقوياء من حوله، من العلماء والأعيان والرجال الذين هم في تخصصات الحياة الدنيوية والدينية، أبعدهم من حوله، فلما جاءه العدو ما كان حوله رجال يحمله
إلا الضعفاء،
فهرب وهم وراءه يتابعونه إلى أن ركب سفينة ومات في جزيرة، حتى ترك أهله وترك أمه وترك نساءه وترك أمواله ومملكته وراءه وأبهة الملك تركها، نتيجة أنه ليس حوله أناس أقوياء. هكذا الشيطان أحيانا يسوغ ويسول للمرء، وكذا حاشية السوء تسول المرء، إن فلان هذا الذي يعارضك هذا ما من وجود خير يبعده. كثير من الرؤساء كثير من الناس يفعلون هذا، وهذا في الحقيقة أنا ناصح أمين والله ومشفق.
أحسنت.
أنا أخاف على المجتمعات إذا حصل فيها شيء، كلنا سنذهب سدى، كلنا سنذهب ضحية هذا الكلام. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، اجعل الأقوياء من حولك فهم الذين يجمعون الناس لك، واسمع لهم وأطع في المعروف فإن الله أمرك بهذا، لا تجعل نفسك المحلل والمحرم والمبيح والحاضر فإن هذا حق لله عز وجل ليس لأحد. هذه نصيحة أنصحها لحكامنا ولمن يهمنا أمرهم ولمن نسعى إلى جمع الناس وراءهم، ألا يفتئتوا عليهم وألا يشقوا العصا وألا يشقوا يعني عصا الطاعة، فإن هذا فيه من مفسدة ما الله به عليم. وأنصح الحاكم العالم أن يكون يعني إذا رأى من الحاكم يعني انحرافا عن الجادة ألا يكون من المشتغلين هو بالدعوات الحزبية وتأليب الناس، ولكن إذا حصل بلاء في جهة لا نجمع البلاء كله في وقت واحد، نصلح إحنا في الجهة الأخرى ونصلح في الجوانب التي بأيدينا، شيء عجزنا عنه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزوا إلى ما تستطيعه، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمامنا الساحة الدعوية موجودة، ما يكون في المقابل إلهاب الحماس والمشاعر وتأليب الناس على الحاكم هذا لأنه فعل وفعل، لا، لأن رأيت بعض الناس في الحقيقة خاصة الذين يعملون الدعوة بطريقة حزبية ضيقة وأفق ضيق، إذا أعطوا شيئا من الحقائب الوزارية قالوا دولة إسلامية، إذا منعوا شيئا من هذا قالوا الجهاد الجهاد، هذا ما هو صحيح، هذا الاعتدال مطلوب والاتزان مطلوب، لأن الجهاد في المجتمعات الإسلامية معناها الفوضى والفساد، معناها يعني ترك كل شيء وإنهاء الخير الذي يعيش الناس فيه. أيضا بارك الله فيكم،
من طرق العلاج
أيضا يعني قيام المسجد بدوره، قيام المدرسة بدورها، قيام المنابر التوعوية في الأمة، وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الإعلام، وزارة بارك الله فيكم
التربية،
الإعلام، وزارة التربية، كل هذه وزارات عليها عبء كبير في التربية وفي توجيه الشباب نحو
التحسين،
وسائل الإعلام. وأريد في الحقيقة يعني ممكن أن تتخذ وسائل عملية، أذكر بعض الآليات العملية في هذا.
أحسنت.
لماذا ما تكون هذه المادة تدرس في المدارس؟ لماذا ما تدرس في الجامعات؟ لماذا ما تكون هذه مادة من المواد الأساسية التي يعتمد عليها في المجموع والطالب يعني تعظم في نفس هذه الأشياء؟ لماذا ما تجرى مثلا مسابقات حول يعني شريط إسلامي يحمل هذه المادة، أو حول كتاب إسلامي يحمل هذه المادة، ونقول مثلا وتوضع عليه أسئلة ومن نجح بكذا يكون له مسابقة كذا مسابقة كذا، حتى يضطر إلى أن يسمع يقرأ المادة أو يسمعها إلى غير ذلك، لماذا؟ فإذا في وسائل عملية كثيرة لهذا الأمر. أيضا للشباب أن عليهم أن يفعلوا باب المرجعية، وأن يحذروا من المواقع التي فيها السم مخلوط بالعسل. قد يكون السم مخلوط بالعسل بحسن نية، وقد يكون بسوء نية، لكن أنا ابتداء أنا لا أكل سواء بحسن نية أو بسوء نية، أمامي عسل فيه سم أنا لا أكل، ما أقول والله هذا فلان نيته طيبة وأكل أموت أنا، يعني أنا لا أتدخل في نية أحد، بقدر ما يهمني العلاج والوقاية، بقدر ما يهمني العلاج والوقاية. فالابتعاد عن المواقع كما يعني والله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
أحسنت.
فالإنسان إذا فتح مواقع هذه المواقع تضر فكريا يجب عليه أن يحذر منها، الابتعاد مثلا عن السيديهات التي تحمل هذا الشيء. أنا أتعجب بعض الناس يقرأ مثلا يطلع على سيدي فترى الحماس ازداد فيه وتجاوز الحدود وأصبح يتكلم ويطعن ويتنكر للدعوة الصحيحة. طيب هذا مجرد سيدي، وكيف لو أنت في أرض الميدان؟ كيف لو أنت في ميدان المعركة؟ كيف ستكون؟ يعني سيدي وقلبك هذه بهذه الصورة، كيف لو أنت في المعركة بنفسك؟ كيف ستنقلب؟ تنقلب يعني إيش تكون بعد ذلك؟ فالاعتدال في هذا كله بارك الله فيكم مطلوب. القواعد التكفيرية التي نشرت في الناس يرد عليها ردودا علمية مؤصلة، يكون الهم الرد العلمي والبيان العلمي، ليس الهم يعني إلقاء الأحكام على القائلين بذلك. الذين همهم التشنيع والتجديع والسب وكذا يكفوا عن ذلك ويتقوا الله ويحسنوا من ألفاظهم ويعاونوا إخوانهم ويعاونوا العلماء في علاج الفكرة في علاج الشيء، لا أنه فقط أن احنا جلسنا نصدر الأحكام نصدر أحكاما عليهم. لأن إيش استفدتنا عندما تقول أنت فيك وفيك وفيك، أنت مبتدع، أنت يعني لست من أهل السنة والجماعة، أنت عدو الله. طيب إيش استفدنا؟ إيش استفد المجتمع من هذه الأحكام؟ هذه الأشياء الناس كلهم يعرفون أن هذه الأفعال أفعال منحرفة، وأفعال يعني وهذا المنهج ليس منهج أهل السنة، منهج الخوارج، وهذا المنهج منهج ضار ومبير وخطير وفت. الناس كلهم يعرفون هذا، ما في أكثر من الآثار. الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. الآن الناس كلهم يعرفون هذا الشيء، مش محتاجين واحد يعني يتنبأ بشيء يعني سيكون، هذا واقع آثار سيئة نعيشها. إذن ما يستفيد الناس من مجرد إلقاء الأحكام، إنما يستفيد الناس من الحوار. يعني مثلا رجل ده يقول لك ده الحين أنا يعني أريد أن أعمل كذا، تقول طيب إيش المصلحة من وراء ذلك؟ واحد اثنين ثلاثة، طيب هذا مصالح، هذه المقاصد الشرعية تريد؟ نعم. طيب أنا أعدد لك مفاسد هذا الأمر، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، وأعدد له كذا، قل معك مصلحتين أو ثلاثة ومعك عشر مفاسد. طيب أمر يترتب عليه عشر مفاسد لتحقيق ثلاث مصالح، أتترك بهذه الطريقة يا شيخ؟ يكون فيها إن شاء الله يعني علاج لأشياء كثيرة. وكما تكلمنا قبل قليل في الحقيقة إن يعني الإتيان على كل شيء لا يتأتى، أيضا نشر الأدلة التي تدل على حرمة دماء المسلمين وحرمة حقوق المسلمين وحرمة حقوق يعني المستأمنين الذين لهم العهد والذمة الذين دخلوا في بلاد الإسلام إلى غير ذلك، أيضا نشر الأدلة الدالة على فضل الدعاء، فضل الدعاء وفضل الصبر. لأن كثير من الناس يقول لك أنا ما أقعد أدعو، هذا الدعاء هذا سلاح العجائز والضعفة، أنا أحمل سيف وأقوم. بعض الناس يفعل هذا، لا، فضل الدعاء وكيف أن الدعاء، أنا ذكرت كل هذه الأدلة أو كثيرا منها في كتابي هذا، والحقيقة السعيد من وعظ بغيره.
أحسنت.
وكيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على المسلمين؟ قال وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل.
الله أكبر.
في قلوب المؤمنين الصادقة ودعواتهم الصالحة، يقول هذا العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يهزم.
الله أكبر.
هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
إن أذنت لي يا شيخنا فيه نقطة لعلها تكون جزءا من العلاج.
نعم فضل.
قضية إقامة العدل والإنصاف في جوانب الحياة المشتملة الحقيقة ربما يكون جزء وخطوة مهمة الحقيقة في طريق التصحيح والعلاج، في خاصة أن الظلم في مجتمعاتنا الإسلامية يعني تفشى وانتشر، فأصبح الناس لا يبالون في هذا الأمر وهو قضية الظلم، صغرت مسؤولية الشخص أم كبرت؟ يعني نريد أيضا إلماحة على هذا الأمر كخطوة وطريقة من
لا شك
العلاج.
أن إقامة العدل بين الناس هو سبب عظيم من سبب الاستقرار، وهذا داخل في كلامي عندما تكلمت على الحكم بما أنزل الله في جميع الميادين.
أحسنت.
وليس فقط في باب الجنايات وغير ذلك، لا، تكلمنا على جميع المؤسسات وجميع الهيئات وجميع الأمور لابد أن يكون الحكم فيها بما أنزل الله.
أحسنت.
لا، يجب على الحكام أن يعدلوا في القضية وأن يواسوا الرعية وأن يقفوا ضد الفساد وضد المنكرات وضد المتنفذين الذين يتسلقون على ظهورهم ليصلوا إلى مآرب شخصية دنيئة فيشوهوا سمعتهم.
أحسنت.
فيسقطوا مكانة الحاكم لأنهم ينتفعون به، ثم بعد ذلك تقوى يعني يقوى ساعد هذا المفسد، بعد ذلك الحاكم نفسه ما عاد يقدر يلوي ذراعه. فعليهم ألا يقربوا المفسدين، وعليهم أن يقلموا الأظفار في مبدأها في بدايتها والمخالب في بدايتها، حتى يعني لا يكون يعني أولا يؤدوا ما بينهم وبين الله عز وجل وحق الرعية عليهم، ولا يجعلوا أحدا يثور عليهم، ولا يجعلوا المتربص عليهم سبيلا. كل هذه معاني يعني مرجوة من وراء هذا. أريد أن أؤكد بارك الله فيكم على قضية العلاج للحكام، جوانب لابد أن يعالج من قبلهم أو من طريقهم، وللعلماء جوانب العلاج فيها من طريقهم، وللشباب يعني جوانب لابد أن يعالج. هذه المجموعة لو اجتمعت وكل أدى الذي عليه وقام بواجبه انتهت هذه المشكلة بإذن الله عز وجل. أريد أن أقرأ كلمة جميلة للإمام ابن القيم في فضل يعني الحوار والحجة والبرهان، فإن هذا له أثره البالغ في الإقناع. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا، لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلية الجهل الموجود، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، سلطان العلم أعظم من سلطان اليد. ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة. مهم جدا الحوار، مهم جدا أن تصل بالشاب إلى أن توصل له المعلومة، هي قبل السيف، هي قبل السجن، هي قبل كل شيء. وإذا لم يتحصل هذا في الخارج فليكن في الداخل أيضا، لكن تتابع الحجة بهذا. يقول رحمه الله: وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالفة وإن أظهر العناد والمكابرة. فقلبه خاضع لها، ذليل مقهور تحت سلطانها، بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة، بخلاف السلطان سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة. ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه، وإما لقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل قاهرة له.
أحسنتم بارك الله فيكم، لعل هذا كان ختاما جميلا الحقيقة.
الله يبارك
لأسباب العلاج، وكلنا في هذا الميدان، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المصلحين. شكر الله لكم شيخنا في ختام هذه الحلقة.
الله يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وشكر الله لكم جميعا وللأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم،
حفظكم الله.
أيها الإخوة وأنتن أيتها الأخوات، هنا محطة للعلاج وخطوة على طريق التصحيح. بقي أن نقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله عز وجل يوم القيامة أول ما يقضي في الدماء، فيأتي الرجل يثعب جرحه ورأسه في يده: يا ربي سله فيما قتلني. جعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وهدانا وإياكم ونصر هذه الأمة وأعز دينه وأعلى كلمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى أن ألقاكم مشاهدي الكرام، أترككم في رعاية الله وفي حفظه وتوفيقه. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.